طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الامير يحييكم ويسحبكم في جوله اخباريه نتابع فيها تفاصيل تطورات وشؤون عراقيه ومن ابرزها لهذا اليوم. عمليه جراحيه ثانيه تجرى لعضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق عقيل الهاشمي، ومتحدث رسمي يعلن ان حالتها حرجه لكن مستقره. وفد عراقي برئاسة أحمد الشلبي يغادر الكويت إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير المالية العراقي يعلن عن مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية. مقتل 2 من الجند الأمريكيين وجرح 13 آخرين في هجوم على سجن أبو غريب. وفي ملف اليوم متابعات وتقارير أخرى وفان بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس بأن الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور أحمد الشلبي طمأن في تصريحات نشرت اليوم الكويت بشأن الحدود الفاصلة بين البلدين والتي كانت مصدر مشاكل بين الكويت ونظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقد أكد الشلبي الذي توقف والوفد المرافق له في الكويت في طريقه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد احترام العراق بشكل واضح للحدود الدولية التي تم إقرارها ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 والاعتراف الكامل بالكويت بأنها دولة عربية ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وأضاف شلبي أن العراق يسعى لإقامة علاقات طيبة تقوم على حسن الجوار مع الكويت في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، وأوضح أن شعبي البلدين يشتركان في قضية لم يشترك بها مع الشعب العراقي أحد غير الكويتيين، وهي أنهما تعرضا لنفس الظلم والتدمير الذي مارسه النظام البائد. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن جنديا أمريكيا قتل في انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد. وقال الجيش أن الجندي من فرقة الفرسان المدرعة الثالثة، وأنه توفي ليلة السبت أثناء نقله للمستشفى إثر هجوم بعبوة ناسفة على عربة عسكرية في بلدة الرمادي على بعد نحو 100 كيلومتر غربي بغداد. وفي هجوم منفصل قال الجيش ان جنديين امريكيين قتلا واصيب 13 بقذيفتي هاون على سجن يدير الامريكيون قرب بغداد ليلة السبت. صرح الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون يوم الاحد انه ينبغي للولايات المتحدة لا تسعى للسيطرة على العراق، وانها في حاجة لان تعطي للامم المتحدة دورا في اعادة الامن للبلد الذي مزقته الحرب. واضاف اثناء لقاء في الجامعة الامريكية في دبي حيث افتتح برنامجا بحثيا هناك، اضاف ان ما نحتاج اليه هو ان تشرف الامم المتحدة شكليا على الوضع الامني واستخدام حلف شمال الاطلسي كاداة، ورأى ان هذا سيمكن من توزيع المسؤولية والمخاطر وسيخفف من النظر الى الامريكيين كقوة احتلال. افادت وكالة فرانس بريس نقلا عن ناطق باسم الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي بان الحالة الصحية لعضو مجلس الحكم الدكتور عقيل الهاشمي مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر. وكان ناطق باسم التحالف الامريكي البريطاني اكد اليوم ان عقيل الهاشمي في حالة حرجة ولكن مستقرة بعدما اجريت لها جراحة ثانية ليلا، وانها حاليا في العناية الفائقة. هذا وقد اتهم اياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي اليوم فضائيتين عربيتين هما الجزيرة والعربية بالتحريض على تصفية اعضاء مجلس الحكم الانتقالي، ملمحا باجراءات ضد هذه القنوات، وذلك بعد تعرض الهاشمي يوم السبت لمحاولة اغتيال اسفرت عن اصابتها بجروح خطرة مع 4 من مرافقيها. في عمان قال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا للعاهل الأردني عبد الله الثاني الذي أنهى يوم السبت زيارة إلى الولايات المتحدة أكدوا رفضهم قيام حل فيدرالي في العراق يستند إلى أسس دينية أو عرقية. ونقلت الصحف الأردنية اليوم الأحد عن المعشر قوله أثناء لقاء مع صحفيين عرب في واشنطن أن الإدارة الأمريكية أبلغت الأردن أنها لا تقبل أي كلام عن الفيدرالية المبنية على أسس دينية وعرقية. وقال إن العاهل الأردني شدد خلال لقاءاته في الولايات المتحدة على رفض الحل الفيدرالي المبني على هذه الأسس لأنه وصفة للحرب الأهلية. وأوضح وزير الخارجية أثناء لقائه مع أعضاء نادي الصحافة العربية في واشنطن أن الولايات المتحدة متفقة مع الأردن حول ضرورة تشكيل حكومة مركزية قوية تستطيع الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية. انتهى هذا العرض الموجز. عودة إلى فوزي عبد الأمير وملف العراق.
من إذاعة العراق الحر هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويسحبكم في متابعة إخبارية عراقية. أعلن ناطق رسمي باسم قوات التحالف أن عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق التي أصيبت السبت إثر اعتداء مسلح تمر الآن بحالة حرجة لكن مستقرة بعد أن أجريت لها عملية جراحية ثانية في وقت متأخر من يوم السبت. هذا وتجري الإشارة إلى أن عضو مجلس الحكم في العراق أصيبت برصاصتين في المعدة بالإضافة إلى إصابة في كتفها وقدمها. وقد أجريت لعقيل الهاشمي يوم أمس عملية جراحية أولى في مستشفى اليرموك قبل أن تنقل إلى مستشفى عسكري أمريكي. مراسلنا في بغداد فلاح حسن تابع التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
الحالة الصحية للدكتورة عقيل الهاشمي التي تعرضت يوم أمس لمحاولة اغتيال خطرة لكنها مستقرة، هذا ما أكده التقرير الطبي للطبيب الأمريكي الذي أجرى لها العملية الأخيرة في مستشفى ابن سينا. وأوضح التقرير بأن الرصاصة اخترقت الأحشاء والكبد والطحال والبنكرياس وبقية الأحشاء الداخلية، وربما ستنقل الهاشمي إلى خارج العراق كما أوضح لإذاعتنا مصدر من مجلس الحكم رفض الكشف عن اسمه. وحول هذا الموضوع ومعالجة الوضع الأمني التقت إذاعة العراق الحر عضو مجلس الحكم السيد ينادم كنا.
أستاذ ينادم كنا، بدءا هل لديكم تصور عن الحالة الصحية للدكتور عقيل الهاشمي؟
نعم، الآن حالة الأخت الدكتورة عقيلة حالتها مستقرة وإن شاء الله ستعود لتمارس مهامها قريبا في القريب العاجل.
أستاذ ينادم، هذا الحادث هو اتجاه جديد في الهجمات، ألا يستدعي خطة أمنية طارئة ولا يستدعي أن يستلم العراقيون ملف الأمني؟
بالتأكيد نحن كنا متوقعين هذا التوجه قبل الضربة، وأعطينا ملاحظاتنا ونصائحنا للأخوة قوات التحالف، وكنا متوقعين يعني، وإذا يعتقد العدو أنه راح يوقفنا أو يأخرنا فإنه مخطئ كثير يعني، هذا ثمن الحرية وإحنا مصممين يعني، هذا تحدي، ولكن ذلك لا يعني أن لا نهتم بالملف الأمني. نعم، العراقيين أقدر على الاهتمام بهذا الشأن وأقدر على العلاج بهذا الاتجاه. صحيح القوات التحالف تمتلك لربما تقنية عالية العسكرية وكذا، لكن نحن أبناء العراق وأهل مكة أدرى بشعابها، والمفروض أن يتحول الملف الأمني بيد العراقيين، وبالتأكيد سيكونوا أكثر قدرة على المعالجة، لأن الأمريكان حتى عندما يكونوا عندما يتخذوا إجراءات بحق المجرمين فهم مكبلين يعني بقوانين جنيف وقوانين أسر الحرب وغير ذلك، ولهذا الإرهابيين يتشجعون يعني يتشجعون يوم بعد يوم، والمفروض أن نحن نعود إلى القوانين العراقية واستقلال القضاء العراقي، والمحكمة المختصة تقتص من هؤلاء المجرمين.
هل تم ذلك أستاذ؟
نحن في الطريق، نحن في الطريق. وفي اليوم كان هناك اجتماع اللجنة الأمنية بالجنرال سانشيز وغيره من المختصين، والسفير البريطاني أيضا ممثل السيد بلير وغير ذلك، وستكون هناك جلسات مختصة لمعالجة هذه الأمور، يعني غرف عمليات لمعالجة هذه الأمور قريبا إن شاء الله، ونطمن أهلنا وأبناء شعبنا العراقي بأنه سيستتب الأمن، سيستتب الاستقرار، وسيتم معالجة هؤلاء المجرمين والعابثين بأمن واستقرار البلد.
هل وعدتم بشيء؟ هل أعددتم خطة بآليات وتوقيتات؟
بالتأكيد هناك لدينا خطة، والآن الحمد لله الوزارات تشكلت، وخصوصا وزارة الداخلية ستتولى هذا الأمر، وهناك قدرات عراقية كفوءة وستكون قادرة على معالجة هذه الأمور، والأخوة في قوات التحالف بالتأكيد وعدوا بالتعاون ومن أجل المعالجة.
وعدوا بالتعاون في خطة أمنية وضعتها الداخلية، هل الداخلية تمتلك القدرة، تمتلك الأجهزة، تمتلك الأسلحة، تمتلك أجهزة الاتصال الآن؟ هيئ لها هكذا، رصدت لها ميزانية؟
هذه هي النقاط، يعني نحن نمتلك على سبيل المثال نمتلك قدرة على قدرات النقل مثلا السيارات، ولكن الأمم المتحدة لا تسمح بدخول سياراتنا. لماذا؟ لأنها على مشكلة، و هناك حوار وجدال حول مسألة السيادة والتداخل السلطات بين الأمم المتحدة وبين قوات التحالف وغير ذلك، ولكن قوات التحالف يجب أن توفر لنا العدة والأدوات اللازمة للقيام بمهامنا، يعني نحن أن نكون مكبلين من طرف أمم المتحدة ومن طرف قوات التحالف بالتأكيد لا نقدر على عمل شيء، ولكن اللي حصل اليوم أو هذه الأيام الأخيرة قبل الجريمة ضد الأخت التي استهدفت حياة الأخت دكتورة عقيلة، قبلها كانت هناك خطة، والخطة مقرة على سبيل المثال القوات الدفاع المدني والشرطة الآن في تصاعد، الشرطة الوطنية، وتوفير العدة والأدوات النقل والاتصالات والسلاح والتدريب بصورة مستمرة هذه الأيام، ولكن هناك أيضا خطط جديدة تكون أقدر أقول أكثر كفاءة، أكثر قدرة على المعالجة.
أستاذ قلت يجب أن تتوفر، يعني هل هذه يجب مطلوبة من قوات التحالف؟ هل ستوفرها فعلا خلال أيام؟ هل أنتم لديكم ميزانية لتوفرها خلال أيام؟ هكذا الشارع يسأل.
نحن متفائلين أنه استجابة قوات التحالف مع الداخلية واللجنة الأمنية متفائلين باستجاباتها. نعم.
من جهة أخرى أوضح انتفاض قنبر المتحدث الرسمي للدكتور أحمد الشلبي الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي إلى أن الحالة الصحية لمرافقي الدكتورة عقيلة الهاشمي مستقرة، ولم يتعرض أي منهم إلى إصابات قاتلة. وفيما يتعلق بالخطط الأمنية، أشار قنبر إلى أن المجلس كان بصدد وضع خطة أمنية متكاملة بالتعاون مع سلطة الائتلاف قبل تعرض الهاشمي لحادث الاغتيال، لكن ما جرى لها عجل في تفعيل هذه الخطة من خلال توفير الحماية الكافية لأعضاء مجلس الحكم والوزراء. وحول الجهة التي كانت وراء هذا الحادث أجاب قنبر قائلا:
نحن لدينا معلومات بأن هذه الجهة هي جهات تابعة لأسلام النظام السابق، نظام صدام، من الباحثين والمخابرات والأمن، من الحاقدين الذين يشعرون بأن البساط يسحب من تحت أقدامهم كل يوم.
فلا حسن إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
في سياق ذاته أدان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الاعتداء الذي تعرضت له عقيلة الهاشمي، ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدث باسم أنان فريد إيكهارد أن الأمين العام رأى في هذا الاعتداء دليلا آخر على انعدام الأمني، وهذا ما يشكل مصدر قلق في العراق، مضيفا أن هذا العنف يؤخر إعادة السيادة للبلاد. إيكهارد أشار أيضا إلى تأكيد كوفي أنان على ضرورة أن يتم تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع وبأسرع وقت ممكن في العراق كي يتم نقل السلطات إليها، داعيا جميع الأطراف إلى دعم هذه العملية. غادر العراق مساء السبت وفد برئاسة أحمد الشلبي رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق وعضوية وزير الخارجية هوشار زيباري وكذلك عضو المجلس عدنان الباتشتشي وعدد من الدبلوماسيين العراقيين. غادر بغداد يوم أمس إلى الكويت في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت أن الوفد غادر في وقت مبكر من صباح اليوم الكويت متوجها إلى نيويورك بعد أن أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي. وقد طمأن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي في تصريحات نشرت الأحد طمأن الكويت بشأن الحدود الفاصلة بين البلدين. التفاصيل مع سعد العجمي.
أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الجلبي أن الخطاب العراقي الذي سيلقيه على هامش اجتماعات الدورة 58 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ مناقشاتها الرسمية بعد غد الثلاثاء سيكون خطابا عن الحرية والديمقراطية والعلاقات السليمة وحسن الجوار بين العراق وجيرانه كافة. وأضاف الجلبي في تصريح للصحفيين قبل مغادرته الكويت اليوم والتي زارها لمدة يومين في طريقه إلى نيويورك بمعية وفد من المسؤولين العراقيين أنه سيركز خلال إلقائه لكلمة العراق في اجتماع تلك المنظومة الدولية على ضرورة حث العراقيين على بناء وطنهم من الداخل. وفيما يخص العلاقات الكويتية العراقية ثمن الجلبي موقف الكويت والتي وصفها بأنها كانت سباقة في الدفاع عن العراق في الجامعة العربية والمحافل الدولية مشيرا إلى أن هذا الأمر لقي بعض الاستغراب من الإخوة العرب لافتا إلى أن العلاقات الطبيعية بين البلدين والشعبين الشقيقين قد عادت إلى سابق عهدها وهي التي ستحكم الوضع الجديد بعد اندحار الشر عن العراق. وعن نتائج زيارته للكويت قال الجلبي تشرفت بلقاء أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي أبدى عواطف طيبة مقرونة بتمنيات للشعب العراقي بالأمن والاستقرار. مضيفا أعرب الشيخ جابر عن عمله في أن نعمل جميعا على إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي. وعن موقف مجلس الحكم الانتقالي في العراق من التعويضات المقررة للكويت والمتعلقة بالغزو العراقي قال الجلبي إن العراق الجديد يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي ويعترف بالشرعية الدولية. وزاد الجلبي إننا مع احترام العراق لقرارات الأمم المتحدة ونطلب من إخواننا في الكويت مساعدة الشعب العراقي على تجاوز المصاعب في هذه المرحلة. وكشف رئيس مجلس الحكم في العراق النقابة عن تأسيس ما يسمى بالهيئة الوطنية العليا لاستهداف البعث والتي ستعمل على تصفية آثار ذلك الحزب وأفكاره على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتطهير العراق من بقايا الأفكار التي سادت وتسببت بهذه المصائب على الأمتين العربية والإسلامية. وحول الاعتداء التي تعرضت له عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتورة عقيلة الهاشمي أكد الجلبي أنها تتمتع حاليا بصحة جيدة وحالتها مستقرة متهما عناصر من حزب البعث وآخرين مأجورين لحساب صدام حسين بالتورط في الحادث. يذكر أن وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد وصل إلى الكويت في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث كانت استقبال أعضائه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور محمد الصباح. ويضم الوفد إضافة إلى الجلبي كل من الدكتور عدنان الباجهجي عضو المجلس وهوشيار زيباري وزير الخارجية وعدد من المسؤولين العراقيين في مجلس الحكم والحكومة العراقية. سعد العجمي إذاعة العراق الحر الكويت.
في دبي أعلن وزير المالية العراقي كامل الجيلاني عن مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق. وجاء في بيان وزع إثر لقاء بين وزير الخزانة الأمريكي جون سنو والوفد العراقي على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين جاء أن هذه الإصلاحات تشمل الاستثمارات المباشرة في العراق والقطاع المصرفي والأنظمة الضريبية والتعرفة الجمركية. بيان وزير المالية العراقي أوضح أيضا أن هذه الإجراءات التي ستطبق في المستقبل القريب تشكل خطوة مهمة للتقدم في جهود إعادة إعمار العراق. كما أشار البيان أيضا إلى أن هذه الإجراءات سوف تسمح بتحقيق تقدم فعلي في جهود بناء سوق حرة في العراق وتساعد على النمو الاقتصادي في المستقبل بالإضافة إلى تسريع عودة العراق إلى الاقتصاد العالمي. We'll be right back. وفي مجال الاستثمار المباشر في العراق، تسمح الإصلاحات والإجراءات الجديدة للأجانب بالتملك في العراق بنسبة 100%، وذلك في جميع القطاعات باستثناء الموارد البشرية. وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية، تسمح الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية العراقي خلال اجتماعات دبي، تسمح بدخول المصارف الأجنبية إلى العراق على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية أو من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية. وفي مجال التعرفة الجمركية، تفرض الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية العراقي في دبي، تفرض رسما يسمى برسم إعادة الإعمار على كل الواردات باستثناء السلع الإنسانية التي تشمل الأغذية والأدوات والملابس والكتب. وعلى الصعيد الضريبي، ستفرض ضريبة نسبتها 15% كحد أقصى على الدخل الفردي وعلى دخل الشركات اعتبارا من الأول من كانون الثاني عام 2004. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى يعمل في بغداد أن رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمر أصدر يوم السبت مرسوما بخصوص هذه الإصلاحات. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعة التطورات العراقية لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحرة في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير ومتابعة لآخر التطورات العراقية لهذا اليوم. أمنيا، أعلن ناطق رسمي باسم قوات التحالف أن 2 من الجنود الأمريكيين قتلا وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم بقذائف الهاون على سجن أبو غريب الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية. وأشار بيانا بهذا الشأن أن أي من المعتقلين في سجن أبو غريب لم يصب بأذى. على صعيد آخر، أعلن قائد اللواء الذي يتألف من قوات إسبانية وأمريكية لاتينية في العراق، الجنرال الإسباني ألفريدو كاردونا، أن كتيبة يبلغ تعداد أفرادها نحو 2500 عسكري ستتولى يوم الثلاثاء المقبل مهام حفظ الأمن في مدينتي النجف والقادسية جنوب العراق، بعد أن حصل على التجهيزات التي كانت تنقصه. ولفتت وكالة رويترز الأنباء أنه إضافة إلى القوات الإسبانية، يضم اللواء جنودا من الهندوراس وسلفادور نيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان، وستحل هذه الكتيبة محل كتيبة مشاة بحرية أمريكية موجودة في المدينتين. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال جنود روس إلى العراق، وذلك خلال لقائه مع صحفيين أمريكيين وعشية زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة. وقال بوتين وفقا لوكالة إيتر تاس الروسية للأنباء إن مسألة إرسال أي وحدة عسكرية روسية إلى العراق غير مطروحة في الوقت الراهن، ولم تبحث من قبل الحكومة الروسية حتى الآن. من ناحية أخرى، وصف الرئيس الروسي نظيره الأمريكي جورج بوش بأنه شريك جيد، مؤكدا أن موسكو وواشنطن حليفتان في الحرب ضد الإرهاب والبحث عن الاستقرار الاستراتيجي. في السياق ذاته، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم متبادل، لأن كل واحدة منهما تحتاج الأخرى لأمد بعيد وليس لظروف عابرة فقط. هذا ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جورج بوش الرئيس الروسي في منتجع كامب ديفيد في الفترة من 26 حتى 27 من الشهر الجاري. على صعيد آخر، أعرب أقل من نصف الأمريكيين عن ارتياحهم للكيفية التي أدار بها الرئيس الأمريكي جورج بوش مرحلة ما بعد الحرب في العراق، وذلك حسب استطلاع من رأي ستنشره مجلة نيوز ويك الاثنين المقبل. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت في هذا السياق أن أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم بشأن الكلفة الاقتصادية للحرب في العراق رأوا أن إدارة بوش تصرف الكثير من الأموال. وكشف الاستطلاع الذي سيتنشره تنشره مجلة نيوز ويك الاثنين المقبل تدني شعبية بوش بشأن عدد من القضايا الأخرى حسب تعبير وكالة فرانس بريس للأنباء. مستمعي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده إلى متابعة فقرات الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ، الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد الذي يعده ويخرجه مصطفى شوقي وتقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، نكمل متابعة فقرات الملف العراقي لهذا اليوم. عربيا، أعلن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا للعاهل الأردني عبد الله الثاني الذي أنهى يوم السبت زيارة إلى الولايات المتحدة، أكدوا رفض واشنطن قيام حل فيدرالي في العراق يستند إلى أسس دينية أو عرقية. المعشر قال أيضا أثناء لقائه مع أعضاء نادي الصحافة العربية في واشنطن، قال إن الولايات المتحدة متفقة مع الأردن حول ضرورة تشكيل حكومة مركزية قوية تستطيع الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حازم بيضين.
وصف الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية نتائج زيارة الملك عبد الله للولايات المتحدة بالنسبة للملف العراقي بأنها جيدة، وأكد وجود تطور إيجابي في النظرة الأمريكية لمستقبل العراق، وأن هذه النظرة تقترب من وجهة النظر الأردنية التي أكد عليها الملك خلال زيارته، والمتمثلة في رفض الحل الفيدرالي المبني على أسس دينية وعرقية في العراق، لأن هذا الحل وصفة للحرب الأهلية حسب تعبير المعشر الذي أضاف في لقاء مع أعضاء نادي الصحافة العربية في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تشعر بوجوب وجود عملية سياسية تؤدي إلى كتابة الدستور وإقامة حكومة عراقية منتخبة، وأنها ترفض تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة. وأضاف وزير الخارجية أن هناك تفهما أمريكيا لوجوب إعطاء مسؤولية الأمن للعراقيين، إضافة إلى سعي واشنطن إلى دور أكبر للأمم المتحدة في العراق، وتوقع في هذا الصدد أن يتم التوصل إلى قرار دولي بهذا الخصوص في الأسابيع المقبلة. وقال إن الأردن يريد أن تكون الانتخابات العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان نزاهتها وحريتها. وقال المعشر إن الأردن مع اختصار مدة المرحلة الانتقالية والصياغة السريعة لدستور جديد يؤدي إلى إنشاء حكومة دائمة، بشرط أن لا يكون هذا الاختصار على حساب الأمن، حيث يجب التأكد من قدرة الحكومة الجديدة على تولي زمام الأمن كي لا يحدث فراغ يؤدي إلى تقسيم العراق، وهو أمر قال وزير الخارجية إنه يشكل مصدر قلق كبير للأردن. وأشار إلى ارتياح عمان لتأكيد الإدارة الأمريكية أن حدود العراق لن تمس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جول أن قرار تركيا إرسال قوات إلى العراق لن يكون رهنا بقرار دولي محتمل يجيز نشر قوة دولية لحفظ السلام في العراق. وصرح جول للصحفيين قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح أن تركيا تعلق أهمية كبرى على مثل هذا القرار الدولي، لكنه ليس شرطا ضروريا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة ستتخذ قرارا نهائيا حول مشاركتها المحتملة في قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في العراق بعد انتهاء العطلة البرلمانية في بداية تشرين الأول المقبل. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطيف.
يبدأ وزير الخارجية عبد الله جول اليوم زيارته المهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستغرق يومين، يتقي خلالها نظيره الأمريكي كولين باول ومستشارة الأمن القومي غونداليزا رايس. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل فيشك قوله بأن الطرفان سيسعى خلال هذه المباحثات للتوصل لصيغة عمل واضحة تساهم في تحقيق الانفراج في العلاقات المشتركة بعد التوتر الذي أصابها منذ رفض البرلمان التركي نشر قوات أمريكية في تركيا خلال الحرب على العراق، مشيرا إلى أن التواجد المستمر لعناصر حزب العمال الكردستاني وعددهم 6000 مسلح في شمال العراق سيكون الموضوع الثاني وربما الأهم بالنسبة لأنقرة وعلاقتها مع واشنطن التي قيل إنها على اتصال مع قيادات هذا الحزب لإقناعها بضرورة التخلي عن النشاط المسلح ضد تركيا مقابل وعود أمريكية لإقناع أنقرة بضرورة منح فترة زمنية أخرى لاستفادة مقاتلي الحزب من قانون العفو الشامل التركي. واعتبر جول الذي كان يتوجه إلى الصحفيين قبل رحلته إلى أمريكا في مطار أسنبغة بأنقرة إن تركيا والعراق يتقاسمان صلات ثقافية ودينية عديدة الأمر الذي يصب في صالح إرسال قوة تركية للمساعدة على إرساء السلام في العراق، مشيرا إلى أن العراقيين سيفضلون جنودا أتراكا على قوات أخرى لحفظ السلام. وأضاف جول قائلا
siyasi partilerimiz büyük bir çoğunlukla bu yönde kararlarını vermiştir. Sivil toplum örgütlerimiz, önemli sivil toplum örgütlerinin büyük bir çoğunluğu bunu desteklemektedirler. O zaman bize düşen bir şey vardır.
بالطبع لا أحد يرغب في رؤية قوات أجنبية في بلاده، ولكن إذا كان لابد من انتشار قوات أجنبية في العراق فإن الشعب العراقي يفضل أن تكون قوات تركية على رأس تلك القوات الأجنبية. وشدد جول على أن الحكومة والجيش يؤيدون إرسال قوات تركية إلى العراق مؤكدا على أن حتى العدالة والتنمية لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن حتى الآن. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، نلقاكم ثانية خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
يا ما صاحوا فات ترى مش بالقلب ساكن وما تحدى حدود بالحب بلا موجود جميل وما تحدى حدود وجه الدرب مسدود اللي تدريني وجه الدرب مسدود اللي تدريني أحب بالحب بلا موجود جميل وما تحدى حدود أحب بالحب بلا موجود جميل وما تحدى حدود وبوجه الدرب مسدود اللي تدريني وبوجه الدرب مسدود اللي تدريني تحبيني
أرسم لك وضعها وضوي لك
أنت إذا ما كفت الشغدات إذا ما كفت الشغدات أخليك وطب عيني أخليك وطب عيني تحبيني.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في الكويت يرصد اهتمامات الصحف الكويتية والسعودية.
أعزائنا، نستهل العرض بقراءة أبرز العناوين الواردة في صحف اليوم.
تعزيز حماية مجلس الحكم بعد محاولة اغتيال الهاشمي.
مسلحون يستقلون سيارتين يشتبه في أنهم من أنصار صدام حاولوا اغتيال الهاشمي.
صدام يتفاوض مع واشنطن سرا للاستسلام بشرط الرحيل إلى بيلاروس.
قمة برلين كسرت الجليد الأوروبي لكنها فشلت في الاتفاق على العراق.
الرئيس الجديد للجنة الأولمبية يقول هدف الرئيس إعادة الثقة للرياضيين العراقيين بعد 35 عاما من الخوف والرعب.
مؤتمر صحفي أسبوعي لمحافظة بغداد.
التحالف يبحث تقليص ساعات منع التجول.
مسؤول دولي يصرح العصابات ثاني أكبر جيش في العراق.
والداخلية العراقية تدعو إلى إعادة عقوبة الإعدام.
مستمعينا الكرام، من مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم، قال حسان يونس في صحيفة الوطن القطرية إن انتقادات هانز بليكس للولايات المتحدة وبريطانيا حول المبالغة بشأن الأسلحة المحظورة في العراق ربما لو قدمت لمجلس الأمن قبل الحرب لكان الحال قد تغير. وزعم الكاتب أن تردد بليكس في نشر هذه الحقائق ساعد العراقيين المعارضين على التخلص من حكم صدام حسين الدكتاتوري على الرغم من عدم أخلاقية هذا المبدأ بحسب زعمه.
وقال زهير قصيباتي في صحيفة الحياة إن ما تحقق بعد الحرب في العراق لا يتجاوز تشكيل مجلس الحكم الذي تتزايد دعوات التيار الديني إلى مقاطعته وتوحيد السنة والشيعة لتوحيد البلاد. ويدرك الزعماء مثل شيراك وشرودر أن المجلس هو صوت من دون قرار سيادة ما دامت السيادة غائبة، لذلك تواجه واشنطن عقدة تشكيل حكومة عراقية غير تلك التي انبثقت منه كثمن لغطاء دولي لمرحلة ما بعد الحرب بحسب تعبير الكاتب.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف الكويتية والسعودية من مراسل الإذاعة سعد العجمي.
تقول صحيفة عكاظ السعودية في افتتاحيتها تعرضت السيدة عقيلة الهاشمي عضو مجلس الحكم العراقي لمحاولة اعتداء على حياتها يوم أمس في بغداد. هذا أول حادث من نوعه يستهدف أعلى مؤسسة سياسية عراقية في ظل الاحتلال. إذا كان مجلس الحكم العراقي لا يستطيع أن يوفر الأمن لأعضائه مع وجود قوات التحالف، فكيف يمكن التصور بأن هذا المجلس يستطيع أن يقوم بمهام إعادة الإعمار في العراق؟ وفي مقدمتها إقامة نظام حكم وطني مستقر يعكس إرادة الشعب العراقي ويؤمن استعادة استقلال العراق وسيادته. تتابع الصحيفة هذا الحادث الأخير الذي تعرضت له السيدة الهاشمي يأتي في دائرة الإخفاقات المتتالية التي تواجه قوات التحالف الأنجلو أمريكي في العراق لإدارة أزمة العراق واحتلاله. كما أن محاولة الاعتداء هذه على أحد أعضاء مجلس الحكم في العراق لا يمكن فصلها عن المقاومة العنيفة التي تتعرض لها قوات التحالف هناك، لأن مجلس الحكم نفسه ينظر إليه على أنه أحد آليات حركة الاحتلال. وإن كان المجلس يتكون من شخصيات عراقية تعكس ألوان الطيف السياسي والطائفي في المجتمع العراقي، تمضي عقاب السعودية، يبدو أن سلطة الاحتلال تواجه مصاعب حقيقية تتعدى حركة المقاومة العنيفة التي تواجهها يوميا في العراق لتنال من مشروعها لإعادة إعمار العراق بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتخلص الصحيفة السعودية إلى القول دون القدرة على توفير الأمن لا يمكن توقع أي نجاح لأي خطط لإعادة إعمار العراق، وإلى أن يتحقق الأمر فإن الحديث عن مشاريع الإعمار في العراق لن يتجاوز مخيلات سلطات الاحتلال في العراق. وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتعليقا على مقابلة محمد سعيد الصحاب مع إحدى القنوات الخليجية يقول عبد الوهاب الصالح: يبدو أنه مع مرور حوالي 6 أشهر على سقوط نظام صدام حسين وتهاوي رموزه بين قتيل ومقبوض عليه لم تكن فترة كافية ولا دليلا مقنعا لدى محمد الصحاب حتى يتحدث بصدق كامل وبطلاقة تمثل له نوعا من طلب الغفران والتكفير عن مشاركاته ودعمه لجرائم ذلك النظام الظالم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا ينتهي مستمعين الكرام هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
تنتشر في بغداد هذه الأيام ظاهرة خطف الأطفال والفتيات من قبل عصابات إجرامية مختصة تطلب فدية مالية في مقابل إطلاقها سراح المخطوفين. وتأتي هذه الظاهرة في الوقت الذي خرج فيه العراق منذ أشهر قليلة من حرب ضروس تسببت في انهيار النظام العراقي السابق، كما أنها تأتي وسط حالة أمنية واقتصادية واجتماعية متدهورة. وفيما الحال على هذه الشاكلة يصح التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة السلبية وطرق معالجتها والجهات المسؤولة عن بروزها. كذلك يصح التساؤل عن الخلفيات والدوافع لهذه الحالة السوداء التي تبعث على قلق كبير بين الآباء والأمهات في العراق. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار نتناول هذه الظاهرة في حوار مع الباحث الأكاديمي العراقي المختص الدكتور عبد الخالق حسين. الدكتور عبد الخالق حسين، اهلا وسهلا بكم. بدايه دكتور عبد الخالق، يعني هناك في بغداد بالذات ظاهره هي ظاهره خطف الاطفال والفتيات، فهل تعتقد ان هذه الظاهره يعني ناتجه عن الحرب وتداعياتها، ام ان هناك اسباب ودوافع اجتماعيه اخرى وراء هذه الظاهره؟
شكرا جزيلا استاذ سامي على الدعوه. الحقيقه هذه الأزمة أو المشكلة خطف الأطفال أو خطف النساء أو الجرائم الأخرى، التفجيرات، هي ناتجة عن مجموعة أسباب وليس لسبب واحد. هناك فيلسوف، يعني ولو نريد نتفلسف، أو نبتعد عن الفلسفة، لكن المشكلة أكو مقولة رائعة للفيلسوف الإنجليزي هوبس، يقول الإنسان يشبه الإنسان بالذئب، والذي ذئب في الغابة، والشيء الوحيد اللي يمنع هذا الذئب من الهجوم على أخوته هو وجود دولة وقوانين ونظام وشيء ينظم هذا الشيء. لذلك استوجب وجود دولة وقوانين وشرطة وقوات مسلحة لحماية الناس من بعضهم بعضا. خلال 35 سنة صدام حسين دمر هذا الشعب، دمر إخلاقيا قطاع واسع من الشعب، فقدر إخلاقيتهم بسبب الفقر، بسبب الجرائم، الحروب، القتل، التجهيل المجتمع. هذا التجهيل شكل مبرمج، المدارس كلها برامجها الدراسية، مناهجها كلها في عملية تجهيل، عملية التمجيد بالطاغية، بالمبادئ الحزب البعث الفاشية، الأيديولوجيا الفاشية، وعملية عودة المجتمع إلى البداوة، إلى القبلية، إلى العشائرية. يعني بعكس الدعوات الحزب البعث أنه وحدة حرية اشتراكية إلى آخره من هالخزعبلات ومن هالأكاذيب الكبرى، بالعكس أعادوا المجتمع إلى ما قبل القومية، إلى عصر البداوة، إلى عصر الغابة، إلى عصر القبلية، حكم القبيلة والعائلة. ولذلك نشروا هذه المفاهيم، مفاهيم الغزو، الانتقام، القتل، اللا إنسانية، الإجرام، هذه كلها عملية محاطة بهالة من المجد والرجولة. ولذلك هذه العشائرية اللي أحيوها الآن هم هذه العادات واقفة تدافع عن المجرمين. فنفس العملية التي يقوم بها خطف الأطفال جزء من نتيجة تفاعل عدة أسباب.
طيب دكتور، في هذا الخصوص ألا تعتقد أن إعادة بناء هذا النظام الأخلاقي المتدهور أو المنهار قد تتطلب جهدا وعملا أكثر بكثير مما تتطلبه إعادة البناء الاقتصادي مثلا؟
بالضبط بالضبط. يعني حضرتك خليت الجواب والسؤال في شيء واحد. حقيقة كما تعرف أستاذ سامي، عملية الهدم أسهل وأسرع من عملية البناء، وخاصة بناء الإنسان أبطأ جدا من عملية بناء الاقتصاد والركائز الأساسية للاقتصاد. من السهولة بناء العمارات والشوارع والجسور، لكن بناء الإنسان، صدام حسين وحزب البعث والنظام الحاكم السابق المقبور عملوا بشكل مبرمج لتدمير إخلاقية الإنسان. هذه العملية بسهولة أنت بإمكانك هدم عمارة في عبوة ناسفة، تخلي عبوة ناسفة الديناميت وتفجر العمارة، لكن يأخذ أشهر وربما سنوات لإعادة بنائها. فنفس الشيء بالنسبة لإعادة إخلاقية المجتمع العراقي لبناء النسيج الاجتماعي. هذه التقاليد والأعراف اللي جابها صدام حسين غريبة عن مجتمعنا ونسيجنا، النسيج الاجتماعي دمر هذا الحزب، دمر الحاكم، دمر النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، بحيث خلى الإنسان ما عنده شعور بالإنسانية. حياة الإنسان فقدت قيمتها، فقدت قيمتها بسهولة. الإنسان مستعد أن يقتل آخرين في سبيل 30 دولار أو 10 دولارات، بالأخير لم يحصل على أي شيء، أو مستعد أن يضحي حتى بحياته لأنه حياته لم تكن لها قيمة. هذا الوضع الذي غرسه وأكد عليه صدام حسين في خلال 35 عاما. لذلك من الصعوبة معالجة هذه الأزمة خلال أشهر، تحتاج إلى جهود، جهود علماء الاجتماع، جهود السياسيين، علماء النفس، المستشفيات، الثقافة، الصحافة، الإعلام. كل هذه الجهود يجب أن تكون مشتركة ومتواصلة لإقناع هذا المجتمع لهدم ما بناء صدام حسين من تدمير وإعادة بناء أخلاقية الشعب على أسس إنسانية وإخلاقية وإلى آخره.
طيب دكتور، يعني مع كل هذا يظل الفقر الاقتصادي والمعيشي يعني له دور كبير في الجرائم الاجتماعية في كل مجتمع، يعني يسود فيه الفقر والتخلف يعني وما ينتج عن الحروب، يعني تسود مثل هذه الظواهر، ظاهرة خطف الأطفال والنساء. يعني ألا ترى أنه أيضا عدا حزب البعث المنحال وصدام حسين يعني هناك أسباب اقتصادية ومعيشية في الموضوع؟
بالتأكيد بالتأكيد، لكن من هو سبب هذا الفقر؟ من هو وراء هذا الفقر وهذا الدمار الإخلاقي والأشياء والاجتماعي؟ كان صدام حسين، نعم الآن صدام راح لكن آثاره باقية. ما يجري الآن هو امتداد للماضي. صدام حسين شغل 75,000 شرطي لبغداد وحدها ليكبح جماح الإجرام، وقبل أن يطلع ينتهي وينقبر نظامه أطلق سراح 120,000 مجرم اعتياد عادي من السجناء الاعتياديين الغير سياسيين، أباد السياسيين، وأطلق المجرمين 120,000 في مجموع العراق، 40,000 منهم في بغداد وحدها. هؤلاء أيضا لهم دور، هذول فيهم ناس سايكوباث مجرمين محترفين قتلة إلى آخره. نعم أنا معاك، الفقر يلعب دور كبير جدا. الإمام علي عليه السلام قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر طبعا وراء كل مصيبة كل الكوارث عنصر أساسي، لكن أيضا يجب مجابهة الفقر كشيء أساسي لمعالجة هذه المشاكل. لكن مسائل أخرى أيضا يجب أن تواجه، قضية الثقافة، الإعلام، الأخلاق، الأشياء، إعادة الكهرباء، إعادة الماء، إعادة الخدمات الاجتماعية، أهم شيء الأمن إلى آخره. هذه كلها مشتركة تشكل عملية لعودة السلام الاجتماعي إلى المجتمع العراقي.
لكن دكتور، يعني في هذه المرحلة العراقيون منهمكون في إعادة بناء يعني البنية السياسية لبلدهم، هناك مثلا أعمال مسلحة، هجمات، هناك حالة أمن غير مستتبة. يعني هل يمكن الشروع في معالجة هذه الظاهرة وظواهر أخرى في هذا في هذه المرحلة؟
نعم ممكن. هذه الأمور يجب أن كلها ممكن البدء بها في وقت واحد، لأنه العملية ليست بيد شخص واحد حتى نقول هذا الشخص الآن مشغول في كذا عمل يجب أن ينتهي من هذا العمل ثم يتوجه للعمل الآخر والثاني والثالث والرابع وهكذا. المجتمع العراقي مجتمع غني، مجتمع غني بإمكانيات البشرية أقصد، فممكن القوات الشرطة تتجه للأمن، الجهات الاقتصادية تتجه للاقتصاد، العلماء النفس يتجهون للقضايا النفسية، العلماء الاجتماع والإعلام والثقافة يتوجهون إلى قضايا ثقافية ومعالجة المشاكل الاجتماعية، وهذه كلها ممكنة. نعم ممكن تصير، أما أنه إحنا ننتظر ألا يستتب الأمن بعدين يلا نسوي خطوة أخرى، ننتظر الخطوة الثانية بعدين الخطوة الثالثة، لا، هذه الأشياء كلها تسير. حياة المجتمع يجب أن تسير بشكل متوازي في آن واحد، كل من يقوم بمهمته في نفس الوقت. لذلك هناك عشرات، أكثر من 25 وزير الآن، معناه 25 وزارة، كل وزارة عندها اختصاصها، هذه الوزارة يجب أن تتجه لإداء واجباتها. وزارة الداخلية تتجه للأمن، وزارة البناء تتجه للبناء، وزارة الثقافة وهكذا. فممكن، نعم ممكن الاتجاه لجميع هذه الأعمال ومعالجتها في آن واحد.
طيب في هذا الوسط، هل تعتقد أن للعائلات، للآباء والأمهات يعني دور في 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 معالجة هذه الظاهرة، انطلاقا من أن يعني التربية المنزلية لها دور كبير عادة في كل ظاهرة اجتماعية؟
بالتأكيد، مثل ما تفضلت، هذا جزء من الحوار الذي طرحناه، أنه كيف نقنع الآباء والأمهات أنه وجهوا أولادكم أطفالكم سيطروا، عن طريق الإعلام، عن طريق لازم نوصل التلفزيون الراديو الصحيفة إلى كل بيت، ويصير فرد واسطة للحوار للتواصل بين المسؤولين وبين المجتمع. وإذا كان لكن في الوقت الحاضر نشوف مثلا قناة الجزيرة وقناة العربية هي اللي مسيطرة على الإعلام في العراق وتحرض على القتل والدمار وتمجد بها وتسويها عملية وطنية ومقاومة وتضفي عليها أبها ومجد، هذه مخالف للقيم الإنسانية في مجتمعنا. فبالمقابل يجب أن تقوم الحكومة المسؤولة الآن بمنع هالأعمال التحريضية على القتل وتحل محلها القنوات الإعلامية العراقية لنشر الخير وكلمة الخير وتثقيف المجتمع ورفع مشاعر الناس بالمسؤولية، حتى الناس يعرفون يلعبون دورهم. الآن الإنسان العراقي خلال 35 سنة في موقع عنده روح العداء إزاء الدولة، لا يشعر بالانتماء لهذا الوطن. شعور الانتماء للوطن قضى عليه صدام حسين، لذلك عندما سقطت الحكومة، حكومة الفاشية، الناس اجمعوا على المؤسسات الحكومية كتعبير للانتقام. لا يشعرون أن هذه ممتلكاتهم، لا يشعرون بالانتماء إلى هذا البلد. هذه نتيجة سياسة صدام حسين وحزبه. هذه المشكلة الكبرى، هذه مشكلة نفسية وأخلاقية ووطنية وإنسانية يجب أن تجابه من قبل المسؤولين والمثقفين. وحضرتك كإعلامي وسائل الإعلام يجب أن نستخدمها بأقصى إمكانياتها وطاقاتها للوصول إلى العقل الإنسان العراقي، ونخلي مكانه كلمات الخير والبناء والشعور بالمسؤولية، مسؤوليتهم إزاء وطنهم وحياتهم، ونرفع شعورهم بالأمل أنه المستقبل القريب يكون خير مليء لكم. العراق طافي على بحر من النفط والخيرات، صدام صرف كل هذه الثروات على الحروب وعلى سلاح الدمار الشامل، الآن هذا كله توقف وراح يتوجه لرفع مستواكم المعيشي. فقط نريد منكم أن تفهمون هذه الحقائق.
الدكتور عبد الخالق حسين، الباحث الأكاديمي العراقي المختص، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا جزيلا أستاذ سامي.
أشكرك دكتور، شكرا جزيلا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: IRAQHURR.ORG. أكرر www.IRAQHURR.ORG.